آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 70 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب السجود على 7 أعظم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على 7 أعظم، ولا نكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. باب السجود على الأنف. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج فقال: قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف 10 الأوسط، فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا 20 صبيحة من رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريد ليلة القدر، وإني نسيتها، وإنها في 10 الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا. فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. باب عقد الثياب وشدها. ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب لا يكف شعرا. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. باب: لا يكف ثوبه في الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. باب التسبيح والدعاء في السجود. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. نكتفي اليوم بهذا القدر ونتابع إن شاء الله في الأسابيع القادمة. الباب الأول في هذه الليلة باب السجود على سبعة أعظم. وذكر البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث الثلاثة، وهما يعني بطرق متعددة، أولهما حديث ابن عباس، وثانيهما كذلك حديث ابن عباس، والثالث حديث البراء ابن عازب، فهما حديثان، والحديث الأول بطريقين عن عمر ابن دينار. فإذا الحديث الأول يقول في ابن عباس رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء. طبعا المراد بسبعة أعضاء سبعة أعظم، ولذلك قال البخاري في الترجمة: باب السجود على سبعة أعظم. ولا يكف شعرا ولا ثوبا، والنهي عن كف الشعر والثوب سيرد في أبواب مستقلة كما ترون، فجاءت هذه العبارة هنا معترضة قبل أن يعدد الأعضاء السبعة التي فصلها ابن عباس. قوله ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي أمره؟ الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح بين. فالله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد على هذه الأعظم السبعة ولا يكف شعرا ولا ثوبا، يعني لا يضم ولا يجمع ثيابه ولا شعره. سنذكر أن ظاهر الرواية يقتضي أن هذا النهي إنما هو حال الصلاة، يعني لا يجمع شعره أو ثيابه حال الصلاة، وإلى ذلك جنح طبعا بعض المفسرين للبخاري كالداودي، ويؤيد هذا المعنى قول البخاري فيما سيرد معنا وكما قرأته لكم، قال: باب لا يكف ثوبه في الصلاة، فخص كف الثوب في الصلاة، وسترد المسألة معنا حينما ترد في موقعها، لأن الجمهور على أن هذا النهي عن كف الشعر والثوب سواء كان في حال الصلاة أم كان قبل أن يدخل إلى الصلاة. نأتي الآن على ذكر الأعضاء السبعة أو الأعظم السبعة التي ينبغي أن يسجد عليها. قال: الجبهة. الجبهة، لكن في الرواية التي بعدها وترد طبعا في باب السجود على الأنف، قال: وأشار بيده على أنفه. فهل يقتضي السجود على الجبهة أن يسجد على الأنف كذلك؟ هذا ما قاله بعض الفقهاء طبعا، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الجبهة وأمر وأشار بيده على أنفه كأنه يعني ذكر المراد بالجبهة، هذا ما سيرد معنا تفصيلا حين يرد الحديث في بابه. إذن الجبهة وهنالك الأنف، فهل الأنف يجب السجود عليه أم لا؟ فقد نقل ابن المنذر في كتابه الإجماع عن الصحابة أنهم أجمعوا
على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده، يعني لا بد من السجود على الجبهة، والجمهور جمهور الفقهاء على أنه يجزئ السجود على الجبهة وحدها دون أن يسجد على الأنف. ولكن سنذكر ما معنى السجود على الأنف في محله. بعض الفقهاء كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وبعض المالكية قال يجب السجود على الجبهة والأنف معا. إذن المسألة فيها عدة أقوال، ووجوب السجود على الأنف والجبهة معا هو قول كذلك للشافعي، والقول الآخر يكفي أن يسجد على الجبهة. إذن الجبهة، وعرفنا أن هناك استدراكا سيرد وهو السجود على الأنف، ذكرت هذا للربط بين الحديثين. ثم قال واليدين، ما المراد باليدين؟ المراد باليدين الكفان فقط، لئلا يدخل المصلي تحت النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش افتراش السبع. فلو كان المراد اليدين بكمالهما لكان افترش افتراش السبع والكلب، وهذا منهي عنه. فإذا المراد باليدين الكفان، وهو الذي ورد في بعض الروايات، والكفين. ثم قال والرجلين، ما المراد بالرجلين؟ المراد أطراف القدمين، وهذا ورد في الحديث في باب السجود على الأنف، قال وأطراف القدمين. إذن عرفنا المراد بالجبهة والمراد باليدين والمراد بالرجلين. هذا الحديث قال فيه ابن دقيق العيد كلمة، قال ظاهر هذا الحديث أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء. يعني هل يجب أن تكشف كفي وتكشف قدمي وتكشف جبهتك عند السجود؟ قال ابن دقيق العيد ونقله عنه الحافظ ابن حجر، قال ظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود يحصل دون كشفها. ومعلوم أنه لا يجب كشف، يعني فصل في المسألة فقال معلوم أنه لا يجب كشف الركبتين. لماذا؟ لأنه يقع محذور أن تكشف العورة. ثم قال وكذلك كشف القدمين لا يجب لدليل لطيف، هكذا قال ابن دقيق العيد. ما هو الدليل اللطيف الذي ذكره ابن دقيق العيد لعدم وجود كشف القدمين؟ قال لأن الشارع قد شرع لبس الخفين ووقت للمسح على الخفين مدة تقع فيها الصلاة، فلو كان واجبا كشف القدمين لأدى ذلك إلى نزع الخفين فتنقض الطهارة. طبعا ابن حجر قال يعني هذا الكلام بالنسبة لقضية عدم وجوب أو عدم نزع الخفين، قال للمخالف أن يقول هذا فقط الذي لبس الخفين له رخصة خاصة غير الذي لا يلبس الخفين. المهم إخواني بشكل عام الجمهور على أنه لا يجب كشف هذه الأعضاء. لكن السؤال الآن، لو سجد على كمه أو كور عمامته أو شيء متصل به ويتحرك بحركته، هل جاز السجود عليه أم لا؟ الشافعي على أنه لا يجوز أن يسجد على كور عمامته ولا على كمه ولا على شيء متصل به يتحرك بحركته، وهو رواية عن أحمد. وأما بقية الفقهاء أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى وإسحاق وغيرهم قالوا يجوز أن يسجد على كور عمامته وعلى ذيله وعلى طرف كمه إلى آخره. فقط الذي منع من أن يسجد على ما يتعلق ويتحرك بحركته هو الشافعي وأحمد في رواية من الروايات. طيب نتابع الآن الأحاديث. إذن عرفنا أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا، سيرد تفصيلها. نأتي إلى حديث البراء. قال البراء: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده، ثم هنا قوله لم يحن أحد منا ظهره، يعني حين يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قوله سمع الله لمن حمد من أجل الاعتدال، فهنا مقدر، يعني فإذا سجد بعد الاعتدال، في هنالك جملة مقدرة لم تذكر صراحة في نص الحديث، فإذا سجد بعد الاعتدال لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. فهنا ذكر في هذا الحديث أنه وضع جبهته على الأرض، وكأن أهم أعضاء السجود هي الجبهة، وهذا ما يشير إليه الدعاء: سجد لك وجهي. فنص هنا على الجبهة لأنها هي أشرف أعضاء السجود، ولما كان قد وضع جبهته على الأرض وهي أشرف أعضائه وهي أشرف أعضاء السجود كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه في غاية التذلل، أما رجلاه فبالأصل هما على الأرض، وأما يداه فكذلك يتناولان الأرض، الركبتان يعني لهما حكم الرجلين، أما أشرف أعضاء الإنسان نعم وبها يعني كرامته وشخصيته هي الجبهة. لذلك هنا ذكر في هذا الحديث الجبهة فقط ولم يذكر باقي الأعضاء للدلالة على شرفها، وليس المراد أنها فقط هي التي يسجد عليها، إن والله حتى يضع جبهته على الأرض انتهى، لا، فقط للدلالة على شرف الجبهة. تعالوا إلى الحديث الذي بعده: باب السجود على الأنف. طبعا أعاد البخاري الحديث لكن بزيادة، لأنه من طريق آخر عن طاووس، وهو طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه. نعم، من طريق الطريق الأول هو طريق عمر بن دينار عن طاووس، أما هذا الطريق طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه. هنا قال العلماء: أشار بيده على أنفه، لما لم يقل أشار إلى أنفه؟ الإشارة عادة تكون تعدى بحرف إلى، أشار إلى، فلما قال هنا أشار على أنفه؟ قالوا ضمن فعل أشار معنى أمر، يعني وأمر يده على أنفه صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم قال: واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكسف الثياب والشعر. فهنا أشار بيده على أنفه، ما معنى ذلك؟ قال العلماء في الجمع بين هذا الحديث والحديث الأول الذي قال فيه على الجبهة فقط لم يذكر الأنف، وهنا ذكر الأنف، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ قالوا إن وضع الأنف على الأرض أو السجود على الأنف مستلزم لتمام السجود على الجبهة، لأنه إذا لم يسجد على الأنف كان سجوده على الجبهة ناقصا، من لم يسجد على أنفه سجد دون أسفل الجبهة، صحيح؟ تصور أنت لو سجدت دون الأنف معنى ذلك أنك رفعت أسفل الجبهة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أشار وأمر يده على أنفه دل أو أراد أن يبين أن تكميل الوضع الجبهة على الأرض يكون بالسجود على الأنف. تمام؟ فإذا قالوا هذا بهذا المعنى يظهر الجمع بين ما قد يظهر من اختلاف بين الحديثين، حديث ذكر الجبهة فقط ولم يذكر الأنف بالمرة، وحديث آخر ذكر الجبهة وقال وأمر يده على الأنف، فإذا كأنه أشار بأن وضع الأنف على الأرض مكمل ومتمم لتمكين الجبهة من الأرض. طبعا بعض الفقهاء كأبي حنيفة رحمه الله تعالى قال قوله وأشار بيده على أنفه يشير أن هذا المراد من الجبهة، لذلك أجاز أبو حنيفة وسفيان الثوري وبعض المالكي أن يسجد على الأنف فقط، وهذا طبعا أما جمهور العلماء على أنه لا يكفي أن يسجد على الأنف. نعم، وذكرت لكم ما قاله ابن المنذر، الجمهور على أنه لو سجد على الجبهة وحدها لكفته، لكن الإمام أحمد أعود فأقول إمام أحمد وإسحاق بن راهوي ماذا قالوا في رواية، قال يجب الجمع بين الجبهة والأنف لما سنذكر بعد قليل باب السجود على الأنف في الطين، يعني حتى لما كان الطين كان أثر الطين على أنف النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر بعد قليل. إذن العلماء على أنه لو وضع جبهته دون أنفه جاز سجوده وصحت صلاته. طيب سؤال، لو كان هنالك مانع يمنع من أن يضع جبهته على الأرض، أيجزئ أن يسجد على أنفه عند من لا يوجب السجود على الأنف، يعني ينتقل من الجبهة إلى الأنف، هل يجوز ذلك؟ في ذلك قولان، القول الأول بأنه يجوز أن ينتقل من الجبهة إلى الأنف في حال العذر في عدم السجود على الجبهة، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه وقول للشافعي. أما القول الآخر وقول بقية العلماء المالكية والحنابلة بأنه إذا تعذر أن يسجد على جبهته فلا يجزئ أن يسجد على أنفه ويومئ إلى السجود إيماء. قال وهذا مثل لو تعذر عليه غسل اليدين، أيغسل بدلهما مكان الحلية؟ لا يغسل. أو تعذر عليه غسل القدمين، أيغسل ما فوق الكعبين عن محل الفرض؟ قالوا لا يجزئ. فلذلك جمهور الفقهاء على أنه لو تعذر أن يسجد على جبينه يومئ إلى السجود إيماء، وبعض الفقهاء قال يسجد على أنفه بدل جبينه، وهذا كما ترون فيه سعة إن شاء الله تعالى، وديننا كله مبني على اليسر بفضل الله عز وجل. ثم قال ولا نكفت الثياب والشعر. ما معنى نكفت؟ نكفت يعني نجمع ونضم، ومنه قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، كفاتا يعني تكفتهم يعني تجمعهم وتضمهم، وهم أحياء على ظهرها وهم أموات في بطنها، فإذا كفاتا يعني جمعتهم أحياء وأموات. الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده باب السجود على الأنف والسجود على الطين. طبعا في بعض النسخ باب السجود على الأنف في الطين، الترجمة مختلفة في بعض الروايات، بعض الروايات باب السجود على الأنف والسجود على الطين، وفي روايات أخرى باب السجود على الأنف في الطين. ذكر حديث أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث، فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. إذن كان حديثهم مدارسة للعلم وحديثهم مذاكرة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما خرجوا إلى النخل يتحدثوا بحديث اللغو وحديث العبث أنه طلع على النخل نعمل سيراني فقط، لا بدهم يتحدثوا، بدهم يتحدثوا حدثوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث، فخرج. قال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. فقال أبو سعيد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان، في بعض النسخ عشر الأول من رمضان، واعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، يعني ما الذي كان يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يطلب ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ويطلب ليلة القدر، فأحرى بالناس أن يطلبوا ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الوسيلة، يعني في أعلى درجة في الجنة، ومع هذا كان يطلب ليلة القدر، مما يشير إلى أن الإنسان مهما وجد في نفسه صلاحا وتقوى وإقبالا ينبغي أن لا يزهد في خير من الخيرات على الإطلاق. لا يقول أنا والله عندي عمل جليل وحسنات كثيرة فهذا الأمر لا بأس أن أتركه. النبي صلى الله عليه وسلم هذه قضية هامة، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو صاحب الوسيلة أعلى درجة في الجنة، قد يقول حاجتي ليش بقى أنا أطلب ليلة القدر، أنا الله بشرني عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بكفي. ما فعل النبي ذلك، فهذه إشارة لنا جميعا إلى أنه ينبغي أن ننشط للعبادة وأن نكثر من الخيرات وأن نسارع إلى ما يزيدنا قربا من الله سبحانه وتعالى. إذن قال له جبريل إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال إلا الذي تطلب أمامك. هذا الحديث يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف رمضان كله، صحيح؟ اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأخير. قال العلماء ولا يوجد في أي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف رمضان كله إلا في هذا الحديث، ولكن هنالك روايات أخرى تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط مرة، فقال له إن الذي تطلب أمامك، يعني القدر ليست في هذا العشر. فكيف جمع العلماء بين هذا النص وبين الأحاديث الأخرى التي ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف رمضان كله وإنما اعتكف مرة العشر الأوسط؟ قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في سنة من السنوات العشر الأول، فجاءه جبريل قال إن الذي تطلب يعني أمامك يعني للسنة القادمة، ثم اعتكف في السنة التي بعدها في العشر الأوسط. وهذا أشار إليه ممن أشار إليه ابن قيم الجوزية في كتابه، قال مرة اعتكف العشر الأول ومرة اعتكف العشر الأوسط، ثم جاءه من الله أو أخبره جبريل بأن ليلة القدر هي في العشر الأخير، ثم نسيها النبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر لكم طبعا نص الحديث الدال على ذلك وهو سيرد في كتاب الصوم، لكن لا بأس لكي نربط بين الروايات. فهذا حديث أبي سعيد الخدري نفسه عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري، وحديثنا كذلك عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري في باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. هذا سير الحديث، اسمعوا نص الحديث. يقول أبو سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر. إذن هذا الحديث نص على أنه كان يجاور فقط في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه. إذن هكذا كان يعتكف في العشر الأوسط. ثم يقول وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال كنت أجاور هذا العشر يعني اعتكف ثم قد بدا لي ان اجاور هذه العشر الاواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه. وقد اريت هذه الليله ثم انسيتها، فابتغوها في العشر الاواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رايتني اسجد في ماء وطين، الى اخر الحديث. فاذا تلك الروايه تبين انه مره اعتكف في العشر الاوسط، وهذه تبين انه مره اعتكف في العشر الأول. طيب هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بليلة القدر من أول سنة اعتكف فيها في رمضان. متى أخبر؟ أخبر فيما بعد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدر فيما بعد، كما هذا يدل جبريل قال إن الذي تطلب أمامك. طيب هذا الأمر أردت أن أقف عنده قليلا ما يشكل علينا، أو قد نفهم أن النبي اعتكف الشهر كله. يقول أبو سعيد الخدري: قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، يعني فليعود، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر أو وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء. قال العلماء يعني يسجد في طين وماء في تلك السنة، يعني ليس من الضروري أن يكون دائما ليلة القدر صبيحتها طين وماء وصبيحتها أمطار تهطل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تلك السنة التي يذكرها الحديث: أريد ليلة القدر وإني كأني أسجد في طين وماء. وكان سقف المسجد جريد النخل، أغصان النخل، وما نرى في السماء شيئا، يعني ما في سحاب، فجاءت قزعة أو قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، تصديق رؤيا. ماذا يفيدنا هذا الحديث؟ لما أورده البخاري؟ أورده البخاري كما قال الخطابي يشير إلى تأكد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع وجود أثر الطين وعذر الطين، يعني مع وجود عذر الطين مو قلص النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده، يعني سجد الحد الأدنى، مع وجود الطين سجد على جبهته وعلى أنفه صلى الله عليه وسلم. نعم، لذلك بعض العلماء كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ماذا قال؟ قال يجب السجود على الأنف مع السجود على الجبهة لهذا الحديث، لأنه لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود على الأنف مع وجود الطين. طيب الآن ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد من الحديث ماذا قال بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ قال: رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: يستفاد منه استحباب ترك الإسراع إلى مسح أثر الغبار وأثر ما يعلق بالرجل في أثناء صلاته إلى ما بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع رأسه من السجود لم يمسح جبهته وأنفه، بل ترك ذلك، فرآه أبو سعيد الخدري ورآه غيره. لذلك هذه هامة، والسبب في ذلك أخواني أن لا يشغل الإنسان عن الصلاة بأنه ينفض أواعيه ويمسح الغبار عن جبينه وعن أنفه وعن وجهه، يبقى في صلاته لا يلتفت إلى شيء حتى ينهي الصلاة، وبعد ذلك يفعل ما يشاء من ذلك. الفائدة الثانية لما قال حتى رأيت أثر الطين، أثر الطين ماذا يدل هذا الكلام؟ يدل على أنه كان شيئا يسيرا، لم يكن طينا كثيرا الطين كله على جبهته، وإنما كان أثرا، مما يدل على أنه كان شيئا يسيرا لا يمنع مباشرة بشرة الجبهة للأرض. أما لو كان كله طين صحيح كان صار حاجز بين الأرض وبين جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لو كان كثيرا لكان طينا، وإنما هنا كان أثر الطين، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سجد في جبهته وفي وعلى أنفه. الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. البخاري على الفور ذكر لماذا يعقد الإنسان ثوبه ويشده ويشد ثيابه ويضمها إليه، ما العلة؟ إذا خاف أن تنكشف عورته. تصوروا البخاري ذكر هذا الباب قبل باب لا يكف ثوبه. مر معنا الآن طبعا بسياق الحديث منهي الإنسان أن يضم ثوبه وشعره في الصلاة أو قبل الصلاة، يعني يضم ثيابه مثل لو شمر الواحد، لو شمر في الصلاة هكذا هذا مكروه أن يفعله حال الصلاة، وبعض العلماء قال أن يفعله حال الصلاة أو قبل الصلاة. السنة أن يرسل الثياب، وكذلك يكره أن يضم شعره، يعني لو كان شعره طويلا فضفره، نعم، وعقصه ضفائر يكره ذلك أيضا، وإنما ينبغي أن يرسله ليسجد معه. قال تسجد الثياب ويسجد الشعر مع الرجل، فلا ينبغي أن يضم ثوبه في الصلاة ولا أن يضم شعره. طيب، لكن هذا إذا لم يكن يخشى كشف عورته. كيف يخشى كشف عورته؟ قال إذا كان الثوب قصيرا أو ضيقا أو كان مخرطا وخشي إن أبقاه كما هو أن تنكشف عورته وهو ساجد أو وهو راكع، فحينئذ يضم عليه ثوبه. لذلك البخاري قال باب عقد الثياب وشدها. أين يشدها؟ يعني من جملة أن يشدها في وسطه، كأن يلبس زنارا مثلا إذا خاف أن تنكشف عورته. متى تنكشف عورته؟ مثلا قال أحمد لو كان لابسا ثوبا وليس يلبس سراويل ولا إزار. السراويل، ما هي السراويل إخواني؟ السراويل ما نسميه اليوم اللباس الداخلي، هي السراويل، لأنها تمنع كشف العورة. نعم، فإذا كان لا يلبس سراويل ولا إزار تحت الثوب وكان يعني جيبه واسعا، محتمل أن تنكشف عورته. ولذلك قال الإمام أحمد إذا خشي أن تنكشف عورته فلا بأس أن يشد في وسطه زنارا، لأنه إن شد زنارا في وسطه أمن كشف عورته. فإذا الأصل ألا يجمع ثوبه وألا يكف ثوبه وألا يظفر شعره ويبقيها تسجد معه إلا في هذه الحالة. وذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أذرهم من الصغر على رقابهم. أي مرت معنا هذا الحديث، تذكروا مر معنا بأنه رقم حديث رقم، اكتبوا عندكم نراجع الحديث رقم 362، راجع الحديث رقم 362 في باب إذا كان الثوب ضيقا. ترجعوا لذاك الحديث وترجعون إلى شرحه وإلى ما قلنا فيه في ذاك الدرس، نعم، ونعرف كل ما هنالك. إذن متى يجوز أو لا يكره له أن يشد ثوبه ويجمع ثيابه؟ إذا خشي كشف عورته كما فعل هؤلاء الصحابة، جمعوا ثيابهم لأنهم كانت ثيابهم قصيرة إذا سجدوا قد. لذلك قال قيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. صوروا الصحابة ما كان عند الواحد منهم ثوب سابغ، كم كانوا في فقر شديد وفي فقر مدقع، كان أحدهم يلبس هذا الإزار ويشده خشية أن تنكشف عورته إذا سجد. وقيل للنساء لا ترفعوا رؤوسكم لأن لو رفعوا رؤوسهم قبل الرجال تنكشف عورات الرجال. صبر الصحابة رضي الله عنهم على هذه الحالة من شرف العيش ومن الفقر ومن الخشونة إلى أن أكرمه الله سبحانه وتعالى. إذن الإمام البخاري احترز قبل أن يأتي بباب النهي عن كف الثوب وكف الشعر. الإمام أحمد سئل أنه أيشد الإنسان على وسطه زنارة أو فقال إن شد وسطه خشية أن يصيبه التراب في سجوده كره له. يعني الثوب واسع وعريض، نعم، قال إذا سجدت بده يقع الثوب على التراب على الأرض، فإن كان خشية أن يصيبه التراب مكروه. ليه مكروه؟ قال لما فيه من التكبر، هو بده يجمع حاله ويحفظ نفسه. قال اسجد مع ثوبك وشعرك. ثانيا لما فيه من العبث أثناء الصلاة. أما إن شده لغير ذلك، يعني كان في عمل أثناء عمل من الأعمال، هيك قال الإمام أحمد، وشد ثيابه لمصلحة العمل ثم دخل في الصلاة وهو كذلك، فلا بأس ولا يعني حرج في هذا. الباب الذي بعده باب لا يكف شعرا، نفس الحديث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظام ولا يكف ثوبه ولا شعره. قلت لكم كيف يكف شعره؟ كيف يكف؟ بأمرين. الأمر الأول بعقصه، عقصه يعني بظفره ضفائر، أو بأن يمسكه أن يقع على الأرض في سجوده، مسكه لحتى يعني ما يقع على الأرض. كلاهما منهي عنه، وهذه الكراهة كراهة التنزيه، يعني لو فعل هذا صلاته صحيحة بالإجماع ولا شيء عليه. لكن البخاري يذكر الأحاديث الذي فيها كمال الصلاة، كمال الصلاة والانقياد التام في الصلاة والاستسلام والاسترسال مع أحكام الصلاة. اسمعوا هذا الحديث الأول الذي يدل على كراهية ضفر الشعر في الصلاة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم 492 عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، معقوص يعني إيه؟ مضفور من ورائه، فجعل يحله، حلله يا وهو في الصلاة. قال فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. لذلك ماذا فعل ابن عباس؟ حل له ضفيرته. وهنالك حديث آخر رواه أبو داود والترمذي، أبو داود برقم 646 والترمذي برقم 384 وابن حبان كذلك، من حديث أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي وقد عقص ضفيرته في قفاه فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يعني هذه الضفيرة مقعد الشيطان، يعني بقعد على الضفيرة، وفي رواية ذلك كفل الشيطان. وقال ابن عمر رضي الله عنه لرجل يسجد وهو معقوص الشعر أرسله يسجد معك، يعني كأنه هنا يراد الإنسان حين يسجد أن يسجد بكله بثوبه وشعره وبجميع بدنه. نعم، حتى لما سجد سجد بجبهته وسجد على أنفه، فأنت في حال سجودك استسلمت بالكلية لله سبحانه وتعالى، ما تحفظت بشيء، لا تحفظت بثوبك ولا تحفظت بشعرك، وإنما أرسلت نفسك كلها على سجيتها تسجد لله سبحانه وتعالى. اللهم أذقنا حلاوة السجود، هذه قضية من أن تذوق وأن تتنعم بحلاوة السجود. نعم، لذلك قال أرسله يسجد معك. وقال الإمام أحمد كذلك، قال إذا صلى فلا يرفعن ثوبه ولا شعره ولا شيئا من ذلك لأنه يسجد. وكما قلت هذا كله كراهة كراهة تنزيه، والصلاة على كل هي صحيحة ولا إعادة عليه. انتبهوا ماذا قال بعد ذلك: لا يكف ثوبه في الصلاة. أتى بالحديث نفسه، حديث نفسه طبعا لكن طريق آخر، لاحظوا أنه كل حديث بطريق جديد. نعم، قال: أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. ماذا تلاحظون بالفرق بين هذين الترجمتين؟ الترجمة الأولى قال باب لا يكف شعرا، الترجمة الثانية قال باب لا يكف ثوبه في الصلاة. ما الفرق بينهما؟ الترجمة الثانية خصها في الصلاة، البخاري قال باب لا يكف ثوبه في الصلاة، أما الترجمة الأولى ماذا قال؟ باب لا يكف شعرا. كأن البخاري يذهب إلى أنه لا يكف شعرا أبدا، لا أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة، يعني ولا يدخل إلى الصلاة وهو عاقص شعرا ضافر شعرا. أما في الرواية في الترجمة الثانية البخاري ذهب إلى أن كف الثوب مكروه حال الصلاة، أما إذا أتى إلى الصلاة وثوبه بالأصل كان مكفوفا أو مجموعا فلا حرج. هذا قول من؟ قول مين؟ قول البخاري. هو تابع من في هذه المسألة؟ لأنه الإمام السابق أسبق الإمام مالك. الإمام مالك اسمعوا ماذا قال: قال إن كان يعمل عملا قبل الصلاة فشمر كمه أو ذيله أو جمع شعره لذلك فلا بأس أن يصلي كذلك. يعني بالأصل واحد عم يشتغل عم يجلي عم ينظف وأصلا مشمر وجاء وقت الصلاة فدخل في الصلاة فلا حرج في ذلك. هذا قول من؟ إمام مالك، وهو قول البخاري، لذلك قال لا يكف ثوبه في الصلاة. نعم، فقال الإمام مالك إن كان يعمل عملا قبل الصلاة فشمر كمه أو ذيله أو جمع شعره لذلك فلا بأس أن يصلي كذلك، كما لو كان ذلك هيئته ولباسه. وإن فعل ذلك للصلاة، يعني أصلا شمر وجمع شعره من أجل الصلاة، وأن يصون ثوبه وشعره عن أن تصيبهما الأرض كره. لما كره؟ قال لأن فيه ضربا من التكبر وترك الخشوع. والإمام أحمد بن حنبل سئل، قال له محمد بن الحكم: الرجل يقبض ثوبه من التراب إذا ركع وسجد لئلا يصيب ثوبه، شو رأيك؟ فقال لا، هذا يشغله عن الصلاة. يعني الآن نظر الإمام أحمد من ناحية أخرى، أنه أنت مشغول الآن بنفسك بأواعيك، بدك هم ما تلوت ثوبك هم ما تصيبه الشعر، معناته أنت انصرفت عن الصلاة. فإذا ينبغي أن تدخل إلى الصلاة ولا يصرفك شيء أبدا عن التفكر فيها وفي معانيها. طيب، هذا قول مالك والبخاري. أما الجمهور فما يقولون؟ ماذا يقول الجمهور؟ الجمهور عندهم كراهية كف الثوب والشعر سواء كان في الصلاة أو كان فعل هذا قبل الصلاة. تمام؟ إذا ما الأحوط نحن إذا واحد مشمر أكمامه إذا دخل في الصلاة؟ أن يرسل أكمامه. ضفر شعر؟ ما في ضفر شعر اليوم. أي نعم، هي كانت عادي عند العرب، مو حدا يصن سنة يا جماعة، لأن في ناس عقلهم دغري بيلقط الشغلات بعض الأشياء كل لك هي ضفر شعر يا جماعة، ولا أنا بدي أضفر شعراتي إن شاء الله تعالى وأرسلهم. تكون أنت عم تقلد الآن، قد تقلد بعض الفسقة. أي نعم، فهذا ليس سنة ولا مستحبا، وإنما كان عادة سارية جارية عندهم، فليس من السنة أن تفعل هذا. الباب الأخير في هذه الليلة باب التسبيح والدعاء في السجود. ذكر حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. من يذكر متى مر معنا هذا الحديث؟ أين مر معنا؟ أيوة مر معنا في باب الدعاء في الركوع برقم 794، اكتب عندك 794 لتربط بين الروايتين. ولكن ما الفرق بين الروايتين، بين الرواية في باب الدعاء في الركوع وهذه؟ هذه الرواية تزيد على الرواية التي مرت في باب الدعاء في الركوع بأمرين اثنين. أما الأمر الأول وهو قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول، إذن في إشارة إلى الكثرة. وأما في باب الدعاء في الركوع اسمعوا الرواية، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هنا الرواية التي رووها عن السيدة عائشة كان يكثر أن يقول، هذه يعني الفرق الأول. والثاني، الفرق الثاني يتأول القرآن، لم ترد عبارة يتأول القرآن في الرواية الأولى. طيب ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يفعل ما أمر به، يمتثل ما أمر به، لأن التأويل له معنيان، التأويل بمعنى تفسير المعنى بالقول، التفسير ذاك يقول التفسير والتأويل إلى آخره. فالتأويل المعنى الأول تفسير المعنى بالقول، والمعنى الثاني هو تحقق أو تحقيق ما جاء في القرآن، تحقيق ما جاء في القرآن وتنفيذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي كان ينفذه أو يمتثله النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن؟ ما هو الذي كان يمتثله؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك هذا الحديث سيرد في باب التفسير في تفسير هذه السورة. السؤال الآن، هل قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هل يعني هذا أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة؟ لا، لا يشير الحديث إلى أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة، بل في بعض طرق الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها. نعم، ولكنه كان يفعل هذا في الصلاة أيضا، لأن حال الصلاة أشرف الأحوال. تمام؟ إذن ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على هذا في الصلاة، وإنما أضاف إلى يعني الصلاة وكان يقرأها في الصلاة لأن حال الصلاة أفضل من غيرها. وكيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون لعبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء، أكثروا فيه من الدعاء. قال ابن حجر رحمه الله تعالى، قال الأمر بإكثار الدعاء يشتمل الحث على الدعاء لكل حاجة، أي أمر تريده من الله وإن قل نعم فادعوا الله سبحانه وتعالى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسعا عليه، يعني أدى الأشياء وأقلها ادعوا الله سبحانه وتعالى بها، لأنها يعني كل حاجة إذا لم يقوك الله عليها مهما كانت ضعيفة قليلة فلا تستطيع أن تجريها لنفسه. ثم يشمل أكثر فيه من الدعاء تكرار الدعاء للحاجة الواحدة، يعني للسؤال الواحد، لا تقول أنا دعيت أنه الله ينجحني وخلاص، لا، ادعو الله للمسألة الواحدة، ادعو الله تعالى كثيرا لقوله فأكثروا فيه من الدعاء. ولذلك خير حال العبد وهو ساجد فليكثر فيه من الدعاء. فهنا ذكر التسبيح والدعاء في السجود. طيب سؤال، في الباب الأول قال باب الدعاء في الركوع، هنا قال باب التسبيح والدعاء في السجود، ما الفرق بينهما؟ هناك البخاري قال باب الدعاء في الركوع، هنا قال باب التسبيح والدعاء في السجود. لما لم يذكر هناك التسبيح؟ لما لم يقل التسبيح والدعاء في الركوع؟ شايفين البخاري لما بيذكر قضية مو عبثان، هناك قال باب الدعاء في الركوع، هنا قال باب التسبيح والدعاء في السجود. ليه؟ لأن المختلف فيه هو الدعاء في الركوع، ليس مختلفا بالتسبيح. مختلف كان أنه يدعو بالركوع أم لا يدعو، التسبيح مفروغ منه، أما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم. لذلك نص عن الدعاء في الركوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الركوع، كان يقول اللهم اغفر لي. وهنا جاء على الأصل قال التسبيح والدعاء في السجود، لأن الأصل في السجود التسبيح والدعاء. لذلك كان البخاري يضع لكل حديث الترجمة التي تتضمن معاني أو تتضمن ردا أو تتضمن تعقبا، وهكذا جزاه الله خيرا. مثل ما وجدت هون قال باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه، قيد هذا قال إذا خاف أن تنكشف عورته. فرحم الله البخاري ورضي الله تعالى عنه وجمعنا به يوم القيامة إن شاء الله، وجمعنا بحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.